الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: واستدل على ذلك، يقول الشيخ ناصر هنا، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. يقول هنا الشيخ ناصر: ولم يذكر وجه الاستدلال، لكن يظهر أنه استدل به على جهة أن النص مدح أولا أهل الفقه في الدين، ثم بين حجية الإجماع، وبين اعتبار قول أهل الإجماع، وبدلالة السياق السابق يظهر أن المراد في الجميع هم أهل العلم وجمهور الأصوليين على هذا القول. ولم أجد من يستدل بهذا الحديث هنا. قول الشيخ ناصر هنا عن احتجاج الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما احتج الإمام البخاري على أمر الإجماع في قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، قال: وهم أهل العلم. ثم قال بعد ذلك كما أنه قرر عدم اعتبار العوام في موطن آخر، فقال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة باب، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وأهل العلم، يعني باب فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وأهل العلم. استدل على هذا على أمر الإجماع أيضا بحديث: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيمة حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. الشيخ ناصر يقول جمهور الأصوليين على هذا القول على أمر الإجماع، لكن احنا ذكرنا قبل ذلك أمر الإجماع وما هو، وإن شاء الله ستكون رسالة في الإجماع خاصة سنتكلم فيه بالتفصيل أكثر. لكن ما هو الإجماع؟ ذكرنا بأن الإجماع الصحيح هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن التعليق على كلمة الشيخ الشسري هنا إيه؟ حينما يقول: ولم أجد من يستدل بهذا الحديث هنا، واضح؟ فيقال: لا يستلزم أن تجد من يستدل بحديث إذا كان الأصل موجود. يعني أنت بتقول وأن الصلاة فرض، الصلاة فرض، ثم بعد ذلك أنت أتيت بدليل الصلاة فرض، هذا في خلاف، هذا ليس في خلاف، ثم أنت أتيت بدليل وقعت عليه وليكن في مسند الإمام أحمد، هذا الدليل على أن على فرضية الصلاة أيضا، لكن لم يوجد أحد من أهل العلم احتج به، هذا لا ضير لا يضير. فرق بين أن يأتي بما خالف به الإجماع، وفرق بين أن يستدل بزيادة أدلة للإجماع، واضح الفرق؟ مفهوم هذا؟ يعني إحنا متفقين على مسألة ما، لكن أنا أتيت بإيه؟ بأدلة أخرى توافق الإيه؟ توافق هذا الأصل، فلا يقال لم يقل أحد بإيه؟ بهذا الدليل، لا يقال هذا الكلام. كما يأتي مثلا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بأدلة ترى منها العجب من نصوص القرآن ومن نصوص السنة وإلى آخره، زي مثلا الإمام أحمد له كتاب اسمه طاعة الرسول، الكتاب هذا غير موجود، إنما موجود منه بس نتف يعني كده، مفهوم؟ فيأتي بأدلة من الكتاب ومن السنة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقول أحد لم نرى أحدا احتج بهذه الأدلة؟ لا، لأن طاعة الرسول هذه إيه؟ متفق عليها، مفهوم؟ فلكن قد يفتح الله عليك أنت بأدلة ما لم يفتح على غيرك، وهذه من أثار اسم الفتاح، مفهوم؟ فلا يقال من الشيخ الشسري ولم أجد من يستدل بهذا الحديث هنا. الفصل الثالث: الآراء الأصولية التي صرح بها في الأدلة المختلف فيها. وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول عمل أهل المدينة المنقول عن زمن النبوة صلى الله عليه وسلم. قرر الإمام البخاري أن ما تناقله أهل المدينة وعملوا به من زمن النبوة فإنه حجة شرعية. لاحظ الإمام البخاري هيقيد بإيه؟ قال باب صاع المدينة ومد النبي عليه الصلاة والسلام وبركته وما توارث أهل المدينة في ذلك قرنا بعد قرن. يعني عمل أهل المدينة هل هو حجة أم لا؟ فلم يقل أحد بأن عمل أهل المدينة على الإطلاق حجة إلا المالكية، واضح؟ وطائفة من الناس على الإطلاق أن عمل أهل المدينة حجة وعمل أهل المدينة إجماع. ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم بيّن هذا، قال بأن جمهور الأصوليين على خلاف ذلك بأن عمل أهل المدينة ليس بحجة. ابن تيمية رحمه الله فصل في إقضاء الصراط المستقيم، قال أما ما كان توارثه أهل المدينة من زمن النبوة فهو حجة باتفاق. يعني الصاع، إحنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في زكاة الفطر صاعا من تمر أو بر أو شعير، طب إيه هو الصاع؟ نأتي بالصاع التي كان يزن بها النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الصاع ده وزنه حجة بالإجماع، مع أنه من عمل أهل المدينة، لكن هذا ما توارثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ المد قد إيه؟ الصاع قد إيه؟ كذا قد إيه؟ على ما توارثوه. لكن في الاحتجاج وفي الأقوال وفي إلقاء الأحكام لا، هم وغيرهم سواء، فينظر في الدليل. واضح الكلام كده؟ يبقى فرق بقى في عمل أهل المدينة، بعمل أهل المدينة الحجة الذي توارثوه في إيه؟ في مثل هذا. انظر البخاري بيقول إيه؟ باب صاع المدينة مد النبي وبركته وما توارث أهل المدينة. خد بالك من كلمة في ذلك، قرنا بعد قرن. وأورد الإمام البخاري في هذا الباب عددا من الآثار، هي قال السائب بن يزيد كان الصاع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. وقال نافع كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي عليه الصلاة والسلام المد الأول، وفيه كفارة اليمين بمد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بأثر مالك، قال مالك مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء كنتم تعطون؟ قال أبو قتيبة كنا نعطي بمد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا الذي توارثوه من المدينة هذا بالإجماع حجة، لكن الأحكام جائز لا يجوز، واجب حرام، مباح مستحب، مفهوم؟ ينظر إلى الإيه؟ إلى غيرهم وهم، فينظر إلى الدليل. لو اختلف أهل المدينة مع أهل الكوفة، اختلف أهل الكوفة مع أهل البصرة، اختلف مع أهل الشام، مع أهل المدينة، مع أهل مصر، ينظر إلى الإيه؟ إلى الدليل. كما اختلف الليث بن سعد إمام أهل مصر مع الإمام مالك في مسائل، ورجح ابن القيم مسائل الليث بن سعد على الإمام مالك. مفهوم هذه المسألة؟ تأخذ منها أشياء في غاية الأهمية. مع أن عمل أهل المدينة أنت ممكن تحتج وتقول إيه؟ طب ما هو عمل أهل المدينة أولا هذا نزل فيه الوحي، هذه مدينة نزل فيها الوحي، وكان فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ وتوارث أهلها ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وزكى النبي عليه الصلاة والسلام إمامها كما سنن الترمذي ويصححه كثير من أهل العلم، قال يوشك أن يأتي على الناس لا يجدون عالما إلا عالم المدينة، هذا سنن الترمذي، إلا عالم المدينة، يسقطونه حتى الشافعي يسقطه على مين؟ والإمام أحمد على الإمام مالك. لو الحديث ده مثلا في شيخ شيوخ الزمان ده، يوشك أن يأتي على الناس فلا يجدون إلا عالم القاهرة، إلا عالم المنصورة، إلا عالم الإسكندرية، إلا عالم المنوفية، إلا عالم كفر الشيخ، إلا عالم مش عارف مين، إلا عالم مين. لو كان عندنا حديث زي لجعلوه نبيا، يقول لك الحديث في فلان، مع أن النص الشافعي وأحمد وابن عبد البر وجمع من أهل العلم على أن الحديث في الإمام مالك، ومع ذلك يخالفون الإمام مالك في مسائل، لأنهم يعرفون القاعدة التفضيل المطلق لا يستلزم منه التفضيل المقيد. مش معنى أن علم أهل المدينة واضح أن يكون تفضيلا مطلقا فيعرف كل مسألة، كما أن أفضل الصحابة أبو بكر، صحيح هذا، وكان الحق مع ابن عباس في متعة الحج، لا يستلزم من هذا أن ابن عباس أفضل منه من أبي بكر، فالتفضيل المقيد لا يستلزم منه. ولا عارفين مطلق ولا عارفين مقيد، هم ولا عارفين حاجة خالص. افهم بارك الله فيك في هذا الزمان هذه الضوابط، هذه الأصول افهمها افهمها. من جات والله في هذا الزمان، من جات، مفهوم؟ مع أنه إمام أهل المدينة وإمام دار الهجرة، ومع ذلك كل هذا الثناء لو خالف يخالف، فلا يعتمدون يقولون بأنه حجة، فضلا عن أن يكون عملهم إجماع. ابن حزم في الإحكام أتى إليهم بعشرات المسائل، هم أنفسهم يقول خالفوا عمل الصحابة في هذا. اثنين، لو قالوا بأن الصحابة كانوا موجودين في المدينة، قال ابن حزم فإن الصحابة تفرقوا، منهم من كان في الكوفة، ومنهم راح من ذهب إلى البصرة، ومنهم من ذهب هنا إلى الشام، منهم من ذهب هنا إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى هنا وهنا. إذن الصحابة إيه؟ الصحابة تفرقوا، فما الشأن أن يقال هنا الحق وليس هنا الحق؟ إذن يعرض الأمر على النصوص الشرعية. فإذا كان أهل هذا الزمان الذي فيه مالك وربيع عبد الرحمن والأئمة هؤلاء، إذا كان عملهم لا يسمى إجماع ولا يكون حج، فكيف يكون عمل بلد من البلدان في هذا الزمان حج؟ فيأتي أهل عمان فيقول، يقول مثلا أهل عمان علماؤنا عملهم حج، يجي أهل مصر علماؤنا عملهم حج، يجي مش عارف أهل مكة عملهم حجة، فيجي أهل الرياض يقول لك علماؤنا عملهم حجة، يجي أهل المدينة يقول لك علماؤنا أهلهم حجة، تيجي مش عارف فين علماؤنا، تروح الأردن علماؤنا، من هم الحجة إذن؟ فمن الحجة إذن؟ الأصل أن كل يرد إلى الإيه؟ يرد إلى النصوص. إذن يؤخذ من هذا أن الإمام البخاري إنما يعتمد إيه؟ ما توارثوه من مثل ذلك، الصاع، المد، كلام الله، مفهوم هذا؟ لأن هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الواجب والمحرم والمباح والمستحب وإلى آخره، كل هذه الأمور فين؟ لا، ينظر، ينظر في الأدلة، واضح؟ وقد حكى جماعة من العلماء الاتفاق على حجية ذلك. إذن الاتفاق، وهذا نقله ابن تيمية بالإجماع، الاتفاق على حجية عمل أهل المدينة في إيه؟ فيما كان فيه ما توارثوه من الصاع والمد وإلى آخره، فهم؟ المبحث الثاني قال حجية القياس. الشيخ الشاطري بيقول هنا كلمة خطيرة جدا، بيقول قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس، عدم القول بإيه؟ بحجية القياس، ويؤخذ ذلك مما يأتي. يقول إيه؟ قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس. إذا قال قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس، إذن كلام الإمام البخاري إيه؟ ها؟ لا، ما تقولش محتمل، تقول ظاهر، لأنه لو كان الكلام محتمل، واضح، ما كانش يقول الشيخ الشاسري وقد يفهم من كلام البخاري عدم القول بحجية القياس. قد يقول إيه؟ ويشكل كلام البخاري، أو يحتمل هذا وذاك. ولو كان مثلا في احتمال لكن الاحتمال الذي يرجح فيه القياس هو الغالب، فيقول مثلا ويفهم من كلام البخاري القول بحجية القياس، يفهم من كلام البخاري القول بحجية القياس. متى؟ إذا كان الكلام يحتمل لكن في أحدهما أرجح اللي هو إن القياس حجة، فكان يقول هذا الكلام. لكن لما يقول فيفهم من كلام البخاري عدم القول بحجية القياس، إذن الكلام محتمل لكن الظاهر من كلام البخاري إيه؟ عدم حجية القياس. مفهوم هذا؟ قال ويؤخذ ذلك مما يأتي. أولا أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي وأن القياس تكلف، فقال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. مفهوم هذا؟ ثانيا أنه أورد في الباب السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم فيضلون ويضلون. إذن الفتية بالرأي هنا لابد أن يعقبها إيه؟ ضلال وإضلال. يبقى البخاري هنا لما ذكر الباب أتى بالدليل على إيه؟ على ذم الرأي. واضح؟ الرأي المجرد القول بغير حجة، هذا رأي أو دعوة، القول بغير حجة. ثالثا أنه أورد في الباب السابق قول سهل بن حنيف اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا الإيه؟ الرأي، وفي رواية اتهموا الرأي في الدين، يعني لا يجعل الرأي حجة. مفهوم هذا؟ وإنما الحجة ما كان من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح. قال رابعا أن الإمام البخاري يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقياس في المسائل التي وردت عليه ولا نص فيها بل انتظر النص. قال البخاري باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لك ينزل عليه الوحي، مما لم ينزل عليه الوحي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ولم ينزل عليه وحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف أصنع في مالي فلم يجب حتى نزل الوحي بآية الميراث. يبقى خد بالك هنا، يبقى الإمام البخاري لما قال باب أن الإمام البخاري لما الشيخ بيقول إيه، قال البخاري باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، يعني النبي عليه الصلاة ما قال إلا بوحي وما قاس. معلش ما هنا في وقفة. العجيب ممن يحتج مثلا بالقياس، واضح، فيقول لك إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قاس كذا وكذا، يعني مثلا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري مسلم حديث عمر، حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه عمر قال يا رسول الله هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فكيف لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال لا بأس بذلك. قال ففين؟ فيجي يقول لك إيه النبي عليه الصلاة والسلام هنا قاس، النبي هنا قاس. طب خليك معايا واحدة واحدة، إيه تعريف القياس؟ الحاق المسكوت، ده تعريف الحاق المسكوت عن بحكم المنطوق به في علة جامعة بينه، الحاق المسكوت عنه. طب ده مسكوت عنه ولا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به؟ فازاي يعني؟ فغلط أن يأتي أصحاب القياس، واضح، ويأتوا بأدلة للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قاس. كيف قاس؟ دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، القياس الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في علة
جامع بينهم مسكوت عنه. فهل النبي صلى الله عليه وسلم سكت هنا أم تكلم؟ الجواب تكلم. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاص؟ إنما يقال قاص لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم هذا؟ لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم قاص. رد على هذا ابن حزم والشوكاني، يعني الشوكاني لا يرى مع ابن حزم العلة المستنبطة، وإنما يرى يعني العلة الإيه؟ العلة المنصوصة بما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلة المستنبطة هذه سنعمل نعمل العقول في النصوص. واضح الكلام كده؟ فلا يقال النبي عليه الصلاة والسلام قاس، لا، لأن القياس الحق المسكوت عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم هنا، وأصلا ما سكت عنه فهو عفو. فكيف ألحق المسكوت بحكم محرم فأعطي المسكوت حكم المحرم، والشرع سكت عنه وقال لي ده مباح؟ تاني، الشرع سكت عنها لا بإجابة بجواب ولا بحرمة ولا بحل، ما سكت عنه الشرع. طيب أنت تريد أن تلحقه بمنطوق عشان تدي له حكم، النبي يقول لك وما سكت عنه فهو عفو، فكيف أنا ألحقه بحكم حرام مثلا فأعطي المسكوت عنه حكم الحرام بماذا؟ بقياس. واضح الكلام كده؟ فهنا بيقول الإمام البخاري يفهم من كلامه بأنه لا يقول بالإيه؟ بالقياس. أما الرأي فنعم، أما الرأي فنعم، فقولا واحدا للإمام البخاري، لأنه لا يرى حجية الإيه؟ مسألة الرأي هذه. ذلك الشافعي في كتاب الأم قال: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. زي ما بتسمع لي من دول، ماذا تقول في كذا؟ جائز. ماذا تقول في كذا؟ يسوغ. تقول ايه في دي؟ مباح. وانت تقول لي والله ارى يعني ممكن، وانت تقول ايه في المسألة دي؟ والله نرى وارى وقصة. ده الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. علماء الاصول جمهورهم يذم امر الرأي هذا، ومن قال بامر الرأي انما الرأي القائم على النص، فاحكم بينهم بما أراك الله لا بما رأيت أنت، مفهوم هذا؟ هذا قولا واحدا. لكن عند الإمام البخاري سيأتي هنا كلام للشيخ الشاذلي بيقول لي: قال خامسا استدل على مقرره اللي هو إيه؟ عدم حجية القياس والرأي، من عدم الرجوع النبي عليه الصلاة والسلام للقياس بقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يكن بما رأيت. هنا مسألة أصولية، هل النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد أم لا؟ الجواب: للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد فيما لم يوحى إليه والوحي يقر أو لا يقر. عفى الله عنك لما أذنت له، صحيح هذا؟ إذن الوحي هنا يقر أو لا يقر. سادسا، حمل الإمام البخاري المسائل التي قيل فيها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس فيها على أنه أراد التقريب ليفهم الحكم وليس لتقرير الحجية القياس، هو أصلا كلام الشيخ الشسري هنا غير صحيح. لما بيقول حمل الإمام البخاري المسائل التي قيل فيها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس، لا يقبل النبي قاس، يعني لا نسلم بهذه الكلمة أصلا، لا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس، لأن القياس أن تقيس شيء فيه حكم بشيء ليس فيه حكم، فكيف يقال النبي عليه الصلاة والسلام قاس؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أجاز هذا فتقول هنا سنة النبي كذا، فكيف يقال قاس؟ مفهوم ولا لا؟ فاهم يا أحمد؟
نعم.
أحمد برق لي ليه؟ فاهم الكلام يعني؟ يبقى ما ينفعش ان انا اقول قاس النبي عليه الصلاة والسلام كذا على كذا. انت عارف النصارى مثلا يجي يقولوا ايه حينما بنقول لهم ايه دليل ان المسيح اله؟ يقول لك ليه معجزات. هو في حاجه اسمها الاله ليه معجزات؟ الاله على كل شيء قدير، ما فيش حاجه اسمها يقال ان الاله ليه معجزات. اصل هو ليه معجزات؟ معجزات ايه؟ المعجزات هذه انما تقال لمحدود القدره فياتي بشيء خارق للعاده، وانما لا يقال للاله انه له معجزات لأنه على كل شيء قدير. فلا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس. حتى الشوكاني يعني يشتد في المسألة دي، مفهوم في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس. كيف يقال بأن النبي قاس والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب التشريع؟ كيف يقال هذا؟ كيف يقال هذا الكلام أبدا؟ فقال، فهو يقول: باب من شبه أصلا معلوما. قال: باب من شبه أصلا معلوما وقد بين صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. البخاري هنا لم يتعرض لأمر القياس، وإنما قال إيه؟ من شبه أصلا معلوما وقد بين صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم الإيه؟ ليفهم السائل. ده اسمه باب تقريب الفهم، زي ما احنا ذكرنا في شرح صحيح البخاري حينما في حديث الحارث بن هشام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشبهه بإيه؟ بشيء هو يعرفه. طب ما هنا في إشكال بقى، يعرض عليك الجرس. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، وفي لفظ: معهم كلب وجرس. فكيف يشبه الشرع الوحي بما نهى عنه الوحي؟ تاني، كان الوحي يأتيني أحيانا كمثل صلصلة الجرس. أنا فصلت في هذه المسألة لكن سأذكر لك اختصارا، راجع المحاضرة الثانية في شرح مختصر البخاري. تاني، الوحي حرم المضي بجرس، والجرس من المعازف، ان انت ماشي بقى عمال تسمع مش عارف ايه الكلام ده، خلاص. فالشرع حرم ده، فكيف يشبه الشرع بشيء قد حرمه الشرع؟ واضح كده؟ الجواب كان ايه؟ مين فاكر؟ اولا احنا عندنا امرين، القاعدة الاولى
لا يستلزم من التشبيه الاقرار بالشيء.
لا، عايزين قاعدة اضبط.
التشبيه بالشيء لا يستلزم التشبيه به في كل الاوصاف غير الخاصة بالشيء.
احسنت، تشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم أن يشابهه في كل شيء، بل ولا في أخص صفات، بل قد يشابهه في صفة واحدة. يعني ممكن تقول إيه مثلا على فلان مثلا رجل إيه؟ بليد. بليد يعني غبي شوية، فتيجي تقول إيه؟ الله، يعني كالحمار. واضح؟ كالحمار. لذلك الله عز وجل قال ايه؟ ثم لم يحملوا كمثل الحمار. يعني هل هم حيوانات ام بشر؟ هم بشر، ليست كصفاتهم حيوانات، مفهوم؟ فليس فيهم كل صفات الحيوان، وانما صفه واحده فقط تخللت فيهم، الا وهي ايه؟ البلاده. الحمار تشيله يعني مكتبة بحالها، مش هيعرف ده بقى البخاري ولا مسلم ولا ده ابو داود ولا ده كتاب اصول، لا ده كتاب فقه، مش هيفهم حاجة. صحيح؟ كذلك هذا يجي يقرأ مش فاهم حاجة. واضح الكلام؟ يبقى هنا التشبيه بايه؟ في صفة واحدة. تقول مثلا رجل غدار، تقول يا اخي ده فلان ايه، ده كمثل اليهود. فهل يفهم منه انت بتكفره؟ لا يقول هذا الا جاهل، وإنما تشبيه بإيه؟ ولو في صفة واحدة. فلا يستلزم التشبيه بالتشبيه أن يشابهه في كل الصفات، بل ولا حد في أخص الصفات. قد تكون صفة غامضة لكن تشبهه بإيه؟ تشبهه فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني كمثل صلصلة الجرس، مع أن الجرس محرم. فهل يعني الوحي كمثل الجرس وهيئة الجرس ومش عارف إيه والكلام ده؟ لا، وإنما على قوة الصوت، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل القوة في هذا. إن سألقي عليك قولا ثقيلا، طيب اثنين ها
تقريب الفهم للمعنى.
احسنت. فكيف يشبه الوحي بما نهى عنه الوحي؟ كيف يشبه الوحي بالجرس مع ان الوحي نهى عن رفقة فيها جرس؟ قد يشبه الشيء بالشيء، وقد يكون الشيء محرم فقط لتقريب الفهم. لتقريب الفهم. انا مش لاقي شيء اقرب لك بيه، مفهوم؟ الا شيء محرم. مثلا يا اخي انا والله شربت النهارده ازازه مثلا عصير، الازازه شكلها غريب، فتقول له زي ازازه، تقول له زي الخمره كده. انت الان شبهت، هل في كل وصف؟ لا، في صفه واحده، مفهوم هذا؟ فلان يا اخي ده فلان ده رجل من اهل البدع. طب هو مين ده؟ اقول لك فلان شبه مين يعني؟ اقول لك مثلا شبه تودروس، مفهوم؟ انا كفرته كده؟ لا، ده تشبيه في ايه؟ في خصلة المشابهة. كمثل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه حينما وصف الدجال قال اشبهكم به ابن قطن، هذه انا لم اذكرها في شرح البخاري، اشبهكم به ابن قطن. خلاص كده؟ طيب ابن قطن قال يا رسول الله انا اشبه به، قال نعم ولكنك مسلم وهو كافر. يبقى هنا التشابه في ايه؟ في خصله واحده. وشبه النبي عليه الصلاه والسلام المسيح ابن مريم باحد الصحابه، وشبه النبي ابراهيم بنفسه قال اشبهه بكم صاحبكم، فاراد ان يقرب وصف ابراهيم عليه السلام فقال ايه؟ انا اشبههم به، انا شبهه جدا. واضح الكلام كده؟ كمثل ما شبه مصعب بن عمير به بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل مصعب بن عمير يعني النبي؟ لا، افهم هذا، يبقى هذا ضابط. خلاص كده؟ يبقى تشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم ان يكون مشابها له في جميع الصفات. افهم هذا الاصل سيحل لك اشكالات كبيرة جدا، لان بيحتجوا بالحديث بتاع مسلسلة الجرس على جواز المعازف. يقول لك شفت الجرس والمعازف شبه الوحي به، الوحي تيجي نقول حرام، ده الوحي اللي نزل بالحرام والحلال شابهه، فما بالك بقى تيجي تقول الغني حرام؟ واضح؟ فقد يكون تقريب تشبيه الشيء بالشيء لتقريب الايه؟ لتقريب الافهام. او قد يكون ان تكون اللفظه مشتركه فيحتج بالمراد به في الحلال ولا يريد المراد به في الحرام، كمثل ما قال النبي لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، وقال أبو بكر عن المعازف أمزمار الشيطان. واضح؟ يبقى هنا لفظة إيه؟ مشتركة، فيعنى بها حسن الصوت في القرآن، ويعنى بها هنا المعازف المحرمة. افهم أصول العلم. واضح الكلام؟ لذا قال هنا باب من شبه أصلا معلومة، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم حكمهم ليفهم السائل. ليس هذا من باب الإيه؟ هذا ليس من القياس مطلقا، لا عن وارد ولا عن صدر. قال أما جمهور الأصوليين، ده كلام الشيخ الشاثري، يقول أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون حجية القياس ويسوقون على ذلك أدلة عديدة، وأجاب الجمهور على ما ذكره البخاري من أدلة بأجوبة عديدة، ملخصها ما يأتي. أولا أن ما ورد في منع، يبقى الشيخ الشاثري هنا في مساق الإيه؟ في مساق الاحتجاج بالقياس. أولا أن ما ورد في منع قول الإنسان بما رآه يعني فيما لا يرجع إلى أصل يقاس عليه، توفيقا بين ذلك وبين النصوص الواردة في حجية القياس. لكن ثبت العرش أولا ثم ننقش، مفهوم هذا؟ فهل القياس على إطلاقه صحيح أم لا؟ هو ده الأصل الذي تثبته أولا، ثم بعد ذلك إيه؟ نتكلم في هذا. ثانيا أن المسائل التي انتظر فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليس لها أصول يقاس عليها في الشريعة. هذا الكلام لا يقال، هذا غير صحيح. فلابد من انتظار الوحي فيها، لكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أقول ما أقول، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طب خليك معانا، اقرأ كلام الشيخ شاسر ثاني. إن المسائل التي انتظر فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليس لها أصول يقاس عليها في الشريعة، فلابد من انتظار الوحي. يعني الإمام البخاري لما احتج بعدمية القياس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الشيء فينتظر، ولو كان هناك قياس لكان يقيس هذا على ذاك. مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ الشاذلي بيقول ايه؟ بيقول لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام سكت، واضح، لان المسألة اللي سئل عنها ليس لها ايه؟ ليس لها اصل. هنمشي على الكلام ده؟ ماشي. هضرب مثال واحد عندك في الصحيحين من حديث ابي هريرة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمير افيها زكاة؟ قال ما انزل علي فيها من شيء. طب الحمير تركب والجمال تركب، يبقى العلة الجامعة العلة الجامعة ايه؟ الركوب والخيلة والبغالة والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلم، والخيلة والبغال والحمير لتركبوها. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، يبقى العلة الركوب. يبقى مثلا في قياس بقى اهو، نقيس بقى، يبقى الحمار يركب والجمل يركب، صحيح هذا؟ والجمل فيه في كل 5 زود شاه، يبقى ايضا الحمير كذلك، قسنا ولا لا؟ قال النبي لما سئل هذا قال ما انزل علي فيها من شيء. يبقى واقف على ايه؟ على ما انزل علي فيها من شيء. 2، لما كانت الزكاة طعام، صحيح ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيس على الزكاة على الطعام المال بعلة الانتفاع، صحيح ولا لا؟ فافهم هذا بارك الله فيك. فالقياس القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مسألة ليس فيها قياس أهو، حديث واحد وهذا عليه عشرات الأمثلة، مفهوم؟ ولكن الشرع إنما يكون بإيه؟ بوحي، إنما يكون بالوحي. مفهوم هذا؟ قال والذي يظهر لي أن الإمام البخاري لا يخالف الجمهور في ذلك، بل هو موافق لهم، ويدل على ذلك أمور. يقول الذي يظهر لي أن الإمام البخاري موافق للجمهور على حجية القياس، وذلك الأمور. أولا، أن البخاري قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال الشيخ الشاذلي مما يدل على أنه إنما ينظر القياس المتكلف فقط وليس جميع الأقيسة. قال ابن حجر وأشار بقول من إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم. معنى كلمة بعض الفتوى بالرأي لا تذم، إذن البعض الآخر يذم، وهو إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة أو إجماع. وقوله وتكلف القياس أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه، بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة. يبقى الشيخ الشاذلي هنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول أولا البخاري أنا أرى أنه يقول بحجة القياس. ليه؟ قال لك لأن البخاري رحمه الله عليه قال باب ما يذكر من ذم الرأي. ابن حجر لما قال من ذم الرأي معنى ذلك أن بعض الفتوى بالرأي صحيحة وبعض الفتوى إيه؟ ليس بصحيح. يبقى استعمل ابن حجر أن من هنا للتبعيد، فلماذا لا يقال أن من هنا لبيان الجنس؟ لماذا لا يقال هنا أن من لبيان الجنس بمعنى كل؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وننزل من القرآن ما هو من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، بعضه يعني؟ لا، أي من جنس هذا القرآن. فتأتي من هنا بمعنى إيه؟ قل. فلماذا قيل بأن من هنا للتبعيد؟ وأصلا الإمام البخاري ساق حديث سهل بن حنيف اتهم الرأي وساق قول النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الجهال يستفتون فيفتون بإيه؟ فيفتوا بالرأي فيضلون ويضلون. فهذا الكلام على عمومه، مفهوم هذا؟ يبقى مسألة من للتبعيض هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، وإلا فظاهر كلام الإمام البخاري أن الرأي كله لا يجوز، لأنه لا يجوز الرأي في الدين. لذلك الرأي هو إيه؟ كل قول مجرد عن الدليل، ده اسمه رأي، تسمى دعوة. ثم قال إيه؟ الشيخ الشاسري بيقول البخاري بيقول وتكلف القياس، معلش نقرأها تاني، وتكلف القياس بيقول إيه؟ وهو إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة أجمع. وقوله وتكلف القياس أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة اللي هي إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع. يعني إذا لم يجد الأمور الثلاثة فإنما يصار إلى الإيه؟ إلى القياس. والسؤال هنا، هل ترك القرآن والسنة والإجماع شيئا في الدين يحتاج إلى حكم ما بينه؟ فإن قيل نعم يقال فأين إذن قوله تعالى فإن تنزعتم، ها صلاح، فردوه لمين؟ إلى الله والرسول. تنزعتم في شيء، نكر في السياق، ها الشرط تفيد العموم، فهذا يشمل عموم كل مسألة إلى أن يرث الله الأرض وإيه ومن عليها، مفهوم هذا؟ لذلك الصحيح ما كانت العلة منصوصة، نص عليها الإيه؟ نص عليها الشرع، مفهوم؟ ثانيا، كون البخاري يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل القياس ليس معناه منع المجتهدين بعده من ذلك، ليس معناه منع المجتهدين بعده من ذلك. كما أن بعض الأصوليين يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعبدا بالاجتهاد، ومع ذلك يجعل القياس حجة شرعية في حق الإيه؟ في حق المجتهدين بعده، فيقال الصحيح لا، بل الصحيح ما كان النص موجودا، فإذا لم يوجد قل لا أعلم فيها نصا، واضح؟ ولا تفتي بإيه؟ ولا تفتي برأيك، لكن لا يستلزم من هذا حجية الإيه؟ العلة المستنبطة، لأن العلة المستنبطة إنما هي علة خارجة من إيه؟ علة خارجة من عقل المجتهد، وعقل هذا يصيب ويخطئ. وعندك في صحيح الإمام مسلم أن عمار بن ياسر قال بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في أمر فأجنبت فلم أصب الماء، أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة. كلمة تمعكت في الصعيد إذن كان فتيمموا صعيدا طيبا، لكن إيه الكيفية؟ عمار ظن إن الإيه؟ كما أن في الغسل تعميم الجسد بالماء، ها؟ كذلك في التراب تعميم الجسد بالتراب، صحيح ولا لا؟ فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما كان عليك أن تقول بيدك هكذا، وضرب يديه فمسح وجهه وكفيه إلى الرسغين، الرسغين رواية عند الدارقطني. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رد القياس وأوقفه على النص، لأن العلة الجامعة تعميم الجسد هنا بالماء وهنا بالتراب، لأن كلاهما الماء والتراب يرفعان الإيه؟ يرفعان الحدث، فاشترك في العلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوقفه على الإيه؟ أوقفه على النص، مفهوم هذا؟ في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه بحلة سيراء في حرير، ثم بعثها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه يلبسها من لا خلاق له، هذه يلبسها من لا خلاق له، من ليس له نصيب يلبس هذه، ثم أرسلها إلى عمر، فبكى عمر ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله قلت ما قلت وتبعثها إلي لألبسها؟ فقال ما بعثتها إليك لتلبسها، وإنما بعثتها إليك لترسلها إلى أخيك في مكة. واضح أن هذا كان في حال الإيه؟ كان أخوه في حال الشرك، لترسلها له أو لتبيعها، لأنه يجوز أن يبيعها لامرأة. واضح؟ الشاهد هنا أن عمر رضي الله عنه أنقاس هذا على إيه؟ على أمره هو، فأوقفه النبي على النص، وإنما أرسلتها إليك لي لتبيعها، فلا يلزم أنني أرسلتها إليك لتلبسها، بل قد يجوز الإيه؟ قد يجوز بيعها. في كلام كثير في أمر القياس في هذا الباب، ولكن يكفيك أنه إذا كانت هناك علة منصوصة فنعم إذن، وأما العلل المستنبطة واضح فهذه قد يصيب المرء وقد يخطئ. قال يكتفي الإمام البخاري في كون الرجل صحابيا، هذا أصل آخر في تعريف الصحابي. نعم. قال يكتفي الإمام البخاري في كون الرجل صحابيا باشتراط رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام حالة كونه مسلما. فهو يقول ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. فهو من أصحابه. ما هي الثمرة؟ السؤال، ما هي الثمرة في هذا الباب؟ أن نعرف تعريف الصحابي نفسه. الثمرة هاي أيمن؟
هو نقل خبر وعرفه.
صحيح، لأنه لو ثبت أنه صحابي، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى كان مرسل صحابي، فإنه إيه؟ سيقبل. وإن لم يثبت له حكم أنه صحابي فيكون من التابعين، فسيدخل في مسألة المرسل هنا، كمثل سعيد بن المسيب مثلا. سعيد بن المسيب هل يقبل مرسله أم لا؟ الجماهير على أن سعيد بن المسيب يقبل مرسله، بل إن بعض أهل العلم نقل الاتفاق على ذلك، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح. الإمام الشافعي له ضوابط في مسألة قبول الإيه؟ قبول المرسل لسعيد بن المسيب رضي الله عنه. الإمام مسلم يقول لك لا، المرسل ليس بحجة، مرسل التابعي ليس بحجة. ابن حزم يقول لك المرسل التابعي ليس بحجة. إذا دخل في الإيه؟ دخل في الخلاف الحديث، وإن كان الجمهور قبل مسلم والبخاري، الجماهير على أن مرسل التابعي الكبير إنما إيه؟ يقبل. جاء الشافعي كما ذكر هذا داود السجستاني في رسالته إلى مكة، جاء الشافعي وضع لها إيه؟ وضع لها ضوابط في هذا الباب، مفهوم؟ إذن من ثمرة معرفة من هو الصحابي، لأنه لو كان هذا صحابيا واضح أثبت العالم أنه نعم صحابي، رأى النبي عليه الصلاة أو سمع النبي عليه الصلاة ولو ساعة واحدة فيثبت أنه صحابي. لو لم يكن صحابي سيدخل في الخلاف الماضي، وهذا سيترتب عليه قبول أحكام من عدم قبولها. عرفت الثمرة من ذلك؟ هذه الثمرة لها أهمية كبرى. فالبخاري رحمه الله يقول من صحب النبي عليه الصلاة أو رآه من المسلمين، إذن قوله من صحب النبي عليه الصلاة إذن قد يشمل من لم يره عليه الصلاة والسلام، ثم قيد من المسلمين، لأنه لو صحب النبي أو رآه ثم بعد ذلك ارتد لم يكن صحابيا، هو كافر. لو حتى النبي عليه الصلاة مات وهو صحابي ثم بعد ذلك ارتد، ها، لا يسمى صحابي؟ الجواب لا، بل هو كافر مشرك، كمثل ما حدث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من ارتداد كثير من جزيرة العرب. بني حنيفة ارتدت واتبعت مسيلمة الكذاب، وسجاح من تيم كثير منها ارتد وكان فيها نصارى وغيرهم، ارتد وذهب مع سجاح الذي ادعت التي ادعت النبوة، واضح. وكذا مالك ابن نويرة الذي كان أيضا في جزيرة العرب ارتد، ومن معه وكان أميرهم أمير القبيلة، واضح. وقاتل أبو بكر رضي الله عنه كل هؤلاء. إذن ما نفعهم أنهم رأوا النبي، وما نفعهم أنهم صافحوا وجهه أو كلموه أو سمع منه شيء، لأنهم ارتدوا على أعقابهم. ومن هنا مسألة تفهم ألا تغتر بشيء، فقد كان أناس من الصحابة وكفر، واضح. ومن هنا أيضا تسأل الله التثبيت أن أناسا من الصحابة كانوا من الصحابة، رأوا رسول الله بأعينهم، كلموه، ثم أن مات عليه الصلاة والسلام ارتدوا على أعقابهم. فلما ارتدوا على أعقابهم، هل هذا يضير النبي عليه الصلاة والسلام أو يضير الإسلام أو يضير المنهج؟ الجواب لا يضير، بل هم الذين يضيرهم هذا، الخوارج الذين قاتلهم الصحابة كانوا من تلاميذة الصحابة، ومع ذلك ذهبوا إلى الخوارج وقاتلهم الصحابة ولم يعبأوا أن قالوا كذا وكذا وكذا. ابن ملجم أثنى عليه عمر وقتل بقتل علي بن أبي طالب، صحيح هذا؟ إمام المعتزلة من؟ واصل ولا واصل ولا حاجة، واصل ابن عطاء، مفهوم؟ كان تلميذا للحسن البصري، لا يضير الحسن البصري أن صار هذا من المعتزلة، فهم هذا بارك الله فيك. قال: ومن صاحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. الشيخ الشاذلي يقول، وهذا مذهب الحنابلة وأكثر المحدثين وبعض الشافعية، واستدل لهذا القول بأنه مقتضى اللغة، لأن الصحبة تطلق لغة على المصاحبة اليسيرة كما تطلق على المصاحبة الكثيرة، ومن هنا يقال صاحبه ساعة. ولو قال قائل صحبت فلانا فلم يقبح سؤاله هل صحبته شهرا أو يوما أو لحظة، واضح هذا؟ ولو حلف ليصبحن فلانا برا بصحبته ولو زمنا قليلا، لو حلف أنه صاحب فلانا برا بهذا الحلف حتى ولو صاحبه دقيقة واحدة. كان من الوفود من يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمع منه الشيء ويذهب، كان من الأعراب من يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمع منه حديثا واحدا ويذهب، فيسمى صحابيا، واضح. ابن عبد البر أوسع مذهب، ابن عبد البر يقول أن كل من أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رآه أو لم يراه، بل كل من ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام فهو صاحب للرسول. يعني مثلا محمود بن الربيع قال: عقلت مجه النبي في وجهي وأنا ابن 5 سنين. عارفين يعني مجه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في بوق كده شوية مية وراح إيه بخيخهم في وجه محمود بن الربيع، بخهم في وجهه كده، خلاص. فمحمود ابن الربيع هنا ولد في الإسلام، صحيح. يبقى هنا يسمى عند ابن عبد البر إيه؟ صحابي. وغير ابن عبد البر يسميه صحابي لأنه عقل هذا. لكن ابن عبد البر عنده لو واحد مثلا ولد في قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنة يسميه إيه؟ مين يضرب لي مثال؟ أحسنت. محمد بن أبي بكر، ابن أبي بكر الصديق. أسماء ولدته أين؟ ولد متى هو؟ في حجة الوداع. سمعت عميس في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، حينما جاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأمر أسماء بنت عميس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبستنا هي؟ خلاص يعني هنقعد مش نمشي للحج؟ أحبستنا هي؟ قال: فمرها لتغتسل ولتستسفر بشيء وتفعل كل ما يفعله الحاج الا ان تطوف بالبيت، فتستسلم بشيء، تغتسل وتستسلم بشيء وتمشي معنا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا محمد بن بكر ولد قبل موت النبي عليه السلام بايه؟ بعام او بعام وعده اشهر. فابن عبد البر يسميه الصحابي. واضح هذا الكلام؟ لذلك اذا قال محمد بن ابي بكر قال رسول الله، او ان رسول الله قال، او عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه بايه؟ بمرسل صحابي. وغير ابن عبد البر يجعله مرسل صحابي، غير ابن عبد البر يجعله بمرسل الصحابي اذا قال ان رسول الله قال، لان كلمه ان لا يستلزم منها السمع، عن لا يستلزم منها السمع، واذا كان عن وان يستلزم منها السمع لما كان عندنا مدلس. مفهوم هذا؟ فان المدلس ليس له ان يقول عن وان. مفهوم هذا؟ فعن بخلاف السمع، ان بخلاف السمع، قال بخلاف السمع. لان ممكن مثلا صلاح يقول لي فلان فعل كذا، سمعت فلان بيقول لي ان فلان فعل كذا، صلاح بيقول لي حسن بيقول ان احمد قال كذا. واضح هذا الكلام؟ فانا قلت ايه؟ قال احمد كذا وكذا. اذا انا هنا لم اذكر مين؟ لم اذكر صلاح. مفهوم هذا؟ فمحمد بن ابي بكر لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام عشان يقول قال رسول الله وان رسول الله، كمثل عائشه رضي الله عنها. عائشه ولدت متى؟ ها؟ بعد البعثه باربع او خمس سنين على خلاف المؤرخين، كما يذكر الصحابي ابن حجر في اسد الغابه. مفهوم؟ ولدت بعد البعثه بايه؟ باربع او خمس سنين، مع انها تقول ايه؟ كان اول ما بدأ به من وحي النبي عليه الصلاه والسلام الرؤيا الصالحه كان يراها مثل فلك الصبح. الحديث، طب مين اللي حدثها ان اول ما بدأ بها الوحي؟ مين؟ ما تقولش الحارث ابن هشام، لان الحارث ابن هشام سأل النبي عن الكيفيه. عائشه هنا بتذكر البدء. على قانون هؤلاء عائشه سارقه لم تعزو. ما تحطوا لنا ضابط يقول لك لا اصل موسى صحابي، والصحابه الاصل فيهم العدول. احنا بنتكلم في بحث العدول ولا في البحث انها لم افهم هذا الكلام. الشاهد، سيبك من دلوقتي، الشاهد هنا ايه؟ ابن عبد البر ذكر هذه المساله وجمع من اهل العلم. مفهوم؟ لذلك احنا عندنا المخضرم، ابن عبد البر لا يقول به، لان المخضرم الذي اسلم في عهد النبوه ولم يرى النبي عليه الصلاه والسلام، يسموه مخضرما. هل يكون حديثه ينزل منزله كبير التابعين او ينزل منزله مرسل الصحابي؟ ده خلاف برضه عند علماء اصول الحديث. ابن عبد البر طبعا ما عندوش القسمه دي، لان ابن عبد البر عنده يسمى ايه؟ يسمى صحابيا. فهمت بقى كده؟ يبقى لما تلاقي خلاف ابن عبد البر مع واحد من اهل العلم، ابن عبد البر يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا كذا كذا، والثاني يقول له ايه؟ لا الحديث اصلا لا يثبت. خلافهم في اصل ان ابن عبد البر جعله صحابي، والثاني جعله ايه؟ من كبار التابعين. الشيخ ابن عثيمين يجعل محمد بن ابي بكر قوله مرسل صحابي، وهو ليس ابن عثيمين فقط، هذا قول طائف من اهل العلم، لكن يجعل قوله ايه؟ مرسل صحابي. واضح المسألة كده؟ وهذا الكلام الإمام البخاري هو قول الإمام أحمد، هو أصل الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد من شيوخ البخاري، من شيوخ الإمام البخاري الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد أيضا يقول أن كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه ولو ساعة فهو صحابي، خير من ملء الارض، خير من ملء الارض مثل عمر بن عبد العزيز، لانه اسمه ايه؟ صحابي، راى النبي عليه الصلاه والسلام او حتى ولم يرى. عبد الله بن ام مكتوم كان اعمى ومع ذلك صحابي. فكل من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على ذلك هو ده الصحابي، هو هذا ايه؟ هذا هو الصحابي. جلس معه ساعة، جلس معه ساعتين، شاف النبي عليه الصلاة والسلام فقط مثلا من بعيد ومشي، يسمى إيه؟ يسمى صحابيا. صحيح. لذلك محمد بن حزم قال إيه؟ قال والحج في ذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، والذين إيه؟ معه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين معه، فكل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معه فيسمى إيه؟ صحابي. يبقى فهمت الثمرة من الاختلاف بين أهل العلم، هل ده ما تعريف الصحابي؟ الثمرة من تعريف الصحابي هذا هو على ما ذكرته لك. قال هنا كما تطلق على المصاحبة الكثيرة، ومن هنا يقال صاحبه ساعة، ولو قال قائل صحبت فلانا لم يقبح سؤاله هل صحبته شهرا أو يوما أو لحظة، ولو حلف لا يصبحن فلانا بر لا يصحبن فلانا بر بصحبته ولو زمنا قليلا. يعني مثلا أنا لقيت واحد وإحنا جايين، مثلا وإحنا جايين فركب معايا، قلت له تعالى ركب معايا لغاية المسجد، فلو قال الشيخ أبو يحيى صاحبني صاحبي في هذا لغة صحيح، مفهوم هذا؟ لكن تعارف الناس على أن الصحبة إنما تكون الملازمة الطويلة، الملازمة لإيه؟ الملازمة الطويلة. والقول الثاني في المسألة أن الصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام متبعا له ولازمه مدة، وهذا قول الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض المحدثين. القول ده حكمه إيه؟ غلط. غلط ليه؟ غلط ليه؟ شكلكم كده ايه جوعتوا؟ لا، شوف ابو بكر بيقول ايه، لا نستطيع ان نبذل المده لقوله ولازمه مده. لا، ما هو اول الكلام قال من؟ من راى، من راى، معنى من راى، اذا سيخرج، سيخرج الاعمى من الصحابي. معنى ذلك لو جاءنا حديث عن عبد الله بن ام مكتوم لا يكون صحابيا، هذا غير صحيح، كيف هذا وكان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال واستدل لهذا القول بأن مقتضى العرف تخصيص لفظ الصحبة بالملازمة، كما يقال أصحاب الكهف لأنهم لازموه، والذي يترجح لدي هو القول الثاني لأمور. الأول أن الكتب اللغوية تفسر الصحبة بالمعاشرة والملازمة، قال في القاموس صاحبه كسمعه عاشره واستصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمة، وفي لسان العرب صاحبه عاشره وقال وكل من لازم شيئا فقد استصحبه، ولفظ العشرة يشعر بطول الزمن كما في لسان العرب العشرة المخالطة. يبقى دليل الشيخ الشاسري على القول الثاني، يبقى الشيخ الشاسري بيقول إن القول الثاني هو الإيه؟ هو الصحيح، لأنه قال الذي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام متبعا له ولازمه إيه؟ ولازمه مدة. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا مسألة لازمه مدة سنحتاج إلى ضابط، سنسأل عن ضابط المدة، ما هو ضابط المدة؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب. اثنين، بيقول ما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني، من رآني وصاحبني، مما يظهر معه أن للصحبة معنى مغايرا لمجرد الرؤية. أولا يجاب عن هذا من وجهين، يجاب على الشيخ الشسري من وجهين، مع أن الشيخ الشسري أستاذ في الأصول ودكتور في هذا، لكن غابه شيء أنه لا يجوز الاحتجاج بالحقيقة اللغوية في مقام الحقيقة الشرعية. صح؟ هو احتج باللغة والشرع قال والذين معه محمد رسول الله والذين معه، فلم يفرق هنا بين أعمى ومبصر. صحيح كده؟ يبقى هنا يقدم الايه؟ تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة على الحقيقة اللغوية. اثنين، الشيخ الشاذلي قال لك ايه؟ قال لك ودليل الثاني لا تزر، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرون بخير ما دام فيكم من رآني. هذا لا يسمى قيد فيؤخذ منه مفهوم، لا، وإنما هذا قيد فرد من أفراد العام. اثنين، قيد أغلبي، والأغلبي لا يؤخذ منه مفهوم، لأن أغلب من صاحب النبي هم من يرونه، وأما الأعمى فهم أفراد. لذلك ذكر النبي الغالب، والغالب القيد الأغلبي لا يؤخذ منه مفهوم. وإلا بقى سنقول للشيخ الشاذلي إذن قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهل نجوز أن نأكله ضعفا واحدا؟ فجواب الشيخ الشاذلي في هذه الآية هو جوابنا عليه في أمر الصحبة. واضح الكلام كده؟ طيب، قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، فهل يؤخذ منه مفهوم أنه ممكن يقتل النبيين بحق؟ الجواب لا، لا يؤخذ منه هنا مفهوم، وإنما القيد قد يكون للبيان والإيضاح. يقتل النبيين بالحق بغير حق، هذا إيه؟ للبيان لماذا قتلوهم، لبيان لماذا قتلوهم، مفهوم هذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا من رآني، هذا قيد إيه؟ أغلبي، لأن أغلب الصحابة إيه؟ يرون. اثنين، لا يصح أن نقول بقيد الرؤية، لأن الله عم الكلام، قال والذين معه سواء كان رأوه أو لم يروه. فإذا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام بمن رآني فيسمى فرد من أفراد العام، لا يخصص به العام. لا يخصص به العام. واضح الكلام صح كده؟ معانا ولا هتنام؟ معانا، مفهوم؟ يبقى هنا احتج بحجتين. الحجة الأولى أنا بدرس أصول، عندي دراسة الأصول، صفي ذهنك، تشغل ذهنك، اجتهد في الفهم في التدبر، مش بنحكي قصص وحكايات، مفهوم؟ أو نجيب رسالة ونفضل بقى المبحث الرابع العرف من الأدلة التي يرى الإمام البخاري اعتبارها والعرف هو يقول لنا، لا، ده أصول يعني بنقف في الكلمة، فهم؟ فممكن الأمر يكون شاق بعض الشيء، مفهوم؟ لكن هكذا ينال طلب العلم، مفهوم؟ وإذا تعبت بالأشق قليلا ستستمتع بالاستدلال وبالعلم كثيرا. لكن افهم، بارك الله فيك. يبقى هنا احتج بأمرين، الأمر الأول الحجة اللغوية، واضح هذا؟ لكن لا يصح الاحتجاج بالحقيقة اللغوية أمام الحقيقة الشرعية، ده بالإجماع، ده بالإجماع، مفهوم هذا؟ طيب، اثنين، أنه هنا ظن الشيخ أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن رآني أن هذا يؤخذ منه مفهوم أن من لم يراني لا يكون إيه؟ لا يكون صحابيا، مفهوم هذا الكلام؟ لا، لا يؤخذ منه مفهوم. الجواب من وجهين، أن هذا قيد أغلبي. اثنين، أنه فرض من أفراد العام والذين معه. شداء على الكفار رحماء بينهم، شداء على الكفار رحماء بينهم. فقوله والذين معه يشمل من أعمى والمبصر، واضح؟ طيب، المبحث الرابع في استدلال الإمام البخاري ألا هو باب العرف. يبقى اكتب كده اللي ده إيه، اعتراض على إيه؟ على كلام الإمام الشاذلي، مفهوم هذا الشيخ الشاذلي؟ مفهوم. حتى لو ذكرنا، لو أطلنا في الرد، ما تحديد المدة؟ ما هي ضابط المدة؟ ثلاث أربعة، خليك معايا بقى معلش دي خليك معايا فيها. عبد الله بن أم مكتوم صاحب النبي السنين صحيح كده؟ لم يره، كيف لا أجعله صحابي وأجعل من رآه لحظة واحدة صحابي؟ معايا؟ لأن هنا قيد بالرؤية. طيب كيف أجعل من رآه مرة واحدة صحابي على كلام الشيخ الشاثري، ومن جلس معه سنين بل وكان المؤذن له ألا أجعله صحابيا؟ كيف هذا الكلام؟ لذلك من رآه أو لم يره عليه الصلاة والسلام فيكون صحابيا. المبحث الرابع في العرف، هل العرف حجة أم لا؟ العرف ما تعارف الناس عليه، هل يكون ما تعارف الناس عليه حجة شرعية أم لا؟ قال من الأدلة التي يرى الإمام البخاري اعتبارها العرف، فهو يقول، لكن انتبه هنا، الشيخ الشاثري أطلق الكلمة من الحجة الأدلة التي يرى الإمام البخاري اعتبارها العرف، فأطلق الكلام، والبخاري لا يريد الإطلاق. تبويب البخاري قال باب من أجرى أمر الأمصار، الأمصار الأماكن، على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجازة والكيل والوزن. يبقى البخاري قيد العرف في المعاملات، في المعاملات، البيوع، الإجازة، الكيل، الوزن، في المعاملات بين الناس. لذلك القاعدة الأصولية إيه؟ العبرة. هتقولها على شفايفك، هيقول يا راجل يا راجل، ها، العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. مفهوم الكلام كده؟ العبرة في العقود والمعاملات بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى، أو قل العقود بالقصود أي بالمقاصد. مفهوم هذا؟ ممكن مثلا أقول لك الإيه؟ رهان لي الجهاز ده، أقول لك رهان لي، يقول لك تقول لي لا مش هرهنه لك بقى. أنت لما تسمع رهان لي، إيه رهان لي؟ هو قصده يريد بيع لي الشيء ده، لكن هم تعرفوا على إن الرهن إيه؟ كلمة يراد بها عندنا احنا بيع، عندك انت حاجة تانية خالص. يبقى بيحمل الامر على مقصدي هو ونيته هو. لذلك العقود بالقصود. مفهوم هذا؟ وممكن يقول يريد اللفظ بيع بمعنى الرهن، بيع لهذا عندك في بيتك، بيع لهذا عندك في بيتك. تجد من سياق الكلام ايه؟ التعريف لا يريد ما تريده انت. لكن بننظر بقى في حاجة تانية، مش في اللفظ هنا، بننظر هل هذا حرام، العقد ده حرام أم لا. فالأصل فيه الحل، إذا جاء بشرط فعقد محرم يبطل العقد. واضح الكلام كده؟ فالبخاري هنا بيقول باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجازة والكيل والوزن. وإعمال العرف، يقول الشيخ الشاثري يقول إعمال العرف من الأمور المتفق عليها في الجملة. قال القرافي كلمة في الجملة إذا قالها أحد من أهل العلم فاعرف أن هناك أفراد مختلف فيها، المتفق عليه في الجملة، لكن عند التطبيق في أمور لا نقرها. واضح الكلام كده؟ زي مثلا ابن حزم، ابن حزم وطوائف من الشافعية لا يرون العرف حجة إلا ما جاء فيه النص بالإحالة إلى العرف. يعني مثلا الشرع جاء بنفقة الزوجة، طب هتديها كام؟ الشرع لم يأتي بالتحديد، وإنما أحال إلى قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هنا العرف يطبق. ايه اللي بيكفيها يا جماعه؟ يكفيها كذا وكذا وكذا. يبقى العرف هنا جاء بدليل. طب اكلها قد ايه واشربها قد ايه ولبسها قد ايه والكلام ده كله، وعاشرهن بالمعروف اي بما يكفيها. يبقى العرف هنا جاء. واحل الله البيع. اذا كل ما يسمى بيع الاصل فيه عند الناس الحل على ما تسموا به، لكن هم يعتقدون ان هذا بيع فالاصل فيه الحل، مفهوم؟ لكن مثلا ابن حزم يقول لك ايه؟ يقول لك وقد انكر علي اهل زماني بما اخالفهم من لباس. يعني انا بلبس لبس مثلا يخالفهم، يخالف اهل البلد، فيقول لا لازم العرف انك تلبس ايه؟ تلبس زينا. فكان يقول لهم اين الدليل في هذا؟ فان النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي والنسائي واحمد قال قلوا واشربوا والبسوا ما لم تكن خصلتين، اسراف او مخيله. كلوا اشربوا البسوا ما لم ايه؟ ما لم تكن خصلتين، اسراف او مخيله. فقال قائل ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ياكل الضب لانه لم يصنع في قومه. فيقال النبي عليه الصلاه والسلام لم ياكل لانه قال ان نفسي تعافوا. ممكن يقدم لي طعام من بلد اخرى شهي اكله، ممكن يقدم لي طعام من بلدي لا اكله، مفهوم؟ فارادوا هنا ايه؟ ان يلزموه لباس معين هو لباس اهل زمان. قال واين الشرع في هذا؟ فقد حكموا العرف على الشرع. يبقى البس هنا ما كان فيه ستر، ستر العوره، ولم يكن فيه كبر مخيله، ولم يكن فيه اسراف. خلاص، لان انت لو قلت بخلاف ذلك فابن حزم يقول ايه؟ فيحكمون، فيجعلون الشرع العرف حاكما على الشرع، لان الشرع اعطاني الاباحه في هذا، وهم يريدون ان يردوا بما اباح لي الشرع بما نهى عنه العرف. واضح الكلام كده؟ مفهوم المساله؟ افهم هذا جيدا، بارك الله فيك. فمساله العرف هذه ايه؟ انما يكون بما جاء فيه الايه؟ النص، واحال الشرع، احال الشرع اليه. لذلك البخاري قيد بايه؟ بامر المعاملات. مفهوم هذا؟ لذلك الشرع يقر العرف ما لم يخالف العرف، ما لم يخالف العرف الشرع. فاذا خالف العرف الشرع فلا عبره بالعرف هنا، لانها ستكون احكام الناس. ما هو العرف ده عباره عن ايه؟ عباره عن الناس. سيحكمون اقوالهم على الشرع. قال واستدل الامام البخاري على هذه القاعده بادله منها. قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أن أبا طيبة حجم النبي عليه الصلاة والسلام دون شرط سابق، فأمر له النبي عليه الصلاة والسلام بصاع من تمر. ولما سأل امرأة عن حكم أخذها من مال زوجها الذي لا ينفق عليها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي أنت وبنيك من ما يكفيك بالمعروف، كما أورد بعض الآثار التي تؤيد رأيه في ذلك في أمر الإيه؟ العرف. إذن البخاري لا يرى العرف على أمر الإطلاق، لأنه قيده بالإيه؟ بأمر المعاملات. مفهوم هذا الكلام؟ الفصل الثالث، الآراء الأصولية التي صرح بها في دلالة الألفاظ، وفيه ثلاث مباحث. المبحث الأول دلالة الأمر على الوجوب. قرر الإمام البخاري رحمه الله، سيذكر هنا إيه؟ أن الأمر على الوجوب، واضح؟ وكذا التحريم، النهي على التحريم. طب هذا معلوم، المسألة الأمر على الوجوب ومسألة النهي للتحريم هذا أمر معلوم، فهم؟ لكن أريد أن نقف عن شيء للإخوة يأكلوا بعد كده نكمل الجواب. نقف عند شيء، المبحث الثاني لما بيقول دلالة النهي على التحريم، يقول قرر الإمام البخاري أن النهي في التحريم، فهو يقول باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف كراهته إباحته. يبقى يؤخذ من هذا أن الإمام البخاري يقول بأن الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا جاءت قرينة فإنما تفيد الإيه؟ الجواز والإباحة، لا تفيد الكراهة، لأن النبي لا يفعل مكروه، لا يفعل مكروه. بعض الناس يقولوا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما ثم شرب النبي قائما، طيب يقول لك فشرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما يحكم يفيد إيه؟ قال لك إذا شربه قائما قرينة تصرف النهي إلى الكراهة. كيف كراهة؟ أولا المكروه من باب الترك، من باب التركات ولا من باب الأفعال؟ مش احنا عندنا باب أفعال الواجب والمستحب يعني يحسك أن تفعله، محرم مكروه يعني يحسك أن تتركه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل فكيف يقال مكروه؟ هذا من باب الترك. اثنين كيف النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مكروه وهو الذي قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله؟ ثلاثة كيف هذا والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء ثم فعل هذا يفيد الجواز، يفيد الإيه؟ يفيد الجواز لا يفيد الكراهة، مفهوم؟ ثم سيذكر هنا صرف المبحث الثالث، صرف الأمر والنهي عن ظاهرهما للقرائن، إذا يصرف عن الظاهر لإيه؟ لقرينة، وإلا نحن باقون مستمسكون بالظاهر مستمسكون بالأصل، لا يقول لي أحد لا النهي هنا للتحريم، لا ده صرف إلى الكراهة. يقال ما الدليل على صرف التحريم إلى الكراهة؟ على ما يقولون يعني، مفهوم؟ لكن أنت لا تسلم بمسألة الكراهة هذه، يعني إذا قال لك هذا يصرف من النهي إلى الكراهة، كله أولا أنا لا أسلم ليك إن إيه؟ إن قرينة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صرفت تصرف من النهي إلى الكراهة، أنا لا أسلم لك بهذا، لأن النبي لا يفعل مكروه، مفهوم هذا؟ نقف عند المبحث الأول في صفحة 13، عدم التفريق بين الواجب والفرض، هذا في رد على مين؟ على الأحناف. أحسنتم، بارك الله فيك، كلوا تعالوا لي.